أمور أخرى لا تتعلق باللباس ولكنها تشترك مع اللباس بأنها زينة. هذه الترجمة هو التراجم التي مضت قريبا، التراجم التي تأتي إلى آخر الكتاب كتاب اللباس كلها من هذا القبيل، الذي هو زينة والذي هو تعاطي شيء فيه زينة ومحافظة على زينة، من ما يتعلق بالشعر من حيث الخضاب من حيث الترجيل ومن حيث التلبيب ومن حيث الفرق ومن الفرق وما إلى ذلك. هذه دخلت في كتاب اللباس كما عرفنا لأنها تشترك مع اللباس لأنها زينة، تشترك مع اللباس لأنها زينة. قد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب وباب التلبيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن عمر رضي الله عنه قال يعني أباه من ظفر فليحلق أو من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وكان من عمر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا يعني ملبدا شعره عندما أحرم، عندما أحرم عليه الصلاة والسلام لبد شعره وقلد حذيه فالتلبيدا وضع شيئا لزجا ومادة لزجة تمسك بعض الشعر في بعض بحيث لا يتشعد حتى لا يسرع إليه الوثق والتأثر. قوله من ظفر فليحلق يعني أن عمر رضي الله عنه قال من ظفر فليحلق، من ظفر شعره وجعله ضفائر فليحلقه يعني إذا فرغ من المدد يعني ولا يقصر، وإنما أرشد إلى الحلق. قال ولا تشبهه بالتلبيد، ولا تشبهه بالتلبيد، التلبيد الذي وضعه مادة لزجة. وكان عمر رضي الله عنه يقول من لبد يحلق وكذلك من ظفر يحلق. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه اشار الى ان النبي عليه الصلاه والسلام لبد وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا، وهذا هو المقصود من الترجمه باب التلبيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره بوضع شيء عليه يمسك بعضه ببعض في السفر الطويل. وكان السفر طويلا فيما مضى، العمرة أو الحج والعمرة من المدينة 9 مراحل 9 أيام وهم على الإبل ينتقلون وينزلون في 9 أيام وليال، ويحتاجون إلى مثل هذا من أجل المحافظة على الشعر حتى لا يسقط، حتى لا يسرع إليه التأثر بسبب التوسخ وطول البلاء وطول المسافة طول السفر، فيعملون مثل هذه الأعمال التي فيها محافظة وهي التلبيد. قول ابن عمر رضي الله عنه رأيت من سلم ملبدا يعني فيه إثبات يعني هذا، وأن رسول ملبد شعره حينما دخل في النسك.
وقال حدثني حبا وقال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال حدثنا حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات.
أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا الذي فيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل يعني ينتص في التلبية وبالإهلال، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة محجة لبيك حجة أو لبيك عمرة هذا هو الإهلال، يعني رفع الصوت، رفع الصوت في الكلبية أو في النسك الذي يدخل به، وهو في تلك الحالة التي أهل بها كان ملبد الرأس، ملبد رأسه قبل أن يدخل في النسك، ثم إنه دخل في النسك وأهل به وقد لبد رأسه.
قال سمعت رسول الله
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، فمن سمعه يهل يقول لبيك حجا ولبيك عمرة، ثم يلبي أو ثم بين كلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يحافظ عليها ولا يزيد عليها، وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد لله أنك لك والملك لا شريك لك. فهذا سبق أن مر الحج، ولكنه أورده هنا من أجل كلمة ملبدا لأن فيها ذكر التلبيد، الباب هنا باب التلبيد يعني شعر الرأس، باب التلبيد شعر الرأس، كان عليه الصلاة والسلام يهل وقد لبد رأسه وقلد هديه، قلد هديه هو وعفيه الخلائق وأشعره ولبد رأسه، ثم بعد ذلك يهل عندما تنبعث به راحلته عليه الصلاة والسلام، يحرم بالحج أو بالعمرة، أو طبعا هو حج قارنا عليه الصلاة والسلام، سمر أربع مرات، سمر أربع مرات، فكان يلبد رأسه قبل أن يدخل في الإحرام، ثم يلبي بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا يجد على هذه الكلمات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عليها، وابن عمر كان يزيد عليها، كما جاء في الحديث الصحيح، لبيك وسعديك وشر بيديك والرباء اليك والعمل، هذه من الزيادات التي كان يلبي بها ابن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذه التلبيه، وقال لبيك اللهم لبيك.
فقال حدثني، وقال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر.
ثم أورد هذا الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يحل فما حل الناس، لأنه على رأسه السلام لما قرب مكة أرشد كل من كان قارنا محرجا وليس معه هدي أن يتحول إلى عمره وأن يكون متمتع، ثم أكد ذلك بعدما وصل مكة، فلما فعل الناس التحلل وهو بقي على إحرامه لم يتحلل، سألت حفصة أمومي ما بال الناس حلوا وأنت ما أحلل، قد أمرتهم بالإحلال وحلوا وأنت لم تحلل، قال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني معناه نساق الهدي، نساق الهدي وقارن أو مفرد أحرم بالحج، فإنه عليه أن يستمر حتى يأتي يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر ونحر هديه عند ذلك يحل ويحصل التحلل كما عرفنا فيما مضى كونه يرمي الجمرة ويحلم رأسه أو يرمي ويطوف البيت، ولكن نحر الهدي يكون يوم العيد، ومن ساق الهدي ليس له أن يتحول أو يحول إحرامه إلى عمره أن يكون متمتعا، بل يقع على إحرامه الذي أحرم به إما كرمه وإما إفراده حتى يأتي يوم النحر ويتحلل يوم النحر، وليس له أن يتحلل قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب حفصة بأنه منعه من أن يفعل كما فعل الناس أنه ساق الهدي، قال إني لبست شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني حتى يأتي يوم النحر، قبل يوم النحر لا يحل لأن من ساق الهدي يبقى على إحرامه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما تدخل الهدي، ولولا أني معي الهدي لا أحللت ولا جعلت معكم، ولولا أني معي الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة، قوله صلى الله عليه وسلم ولبست شعري التي هدي، هذا هو الذي منعه من سوق الهدي، ومحل الشاهد من ربي حديث هذا الباب التلبيس قوله هو لبس شعري يعني فلن كان يلبس شعره عندما يدخل في اللبس.
باب الفرق. فقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. وكان اهل الكتاب يسجلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسبل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا أصبنا هذا باب الفرق يعني فرق شعر الرأس جعل من النصف وجعله قسمين قسمين على اليمين وقسمين على الشمال يعني من فوق الجبين فوق الأنف بين العينين يأتي في يعني شيء حديد أو عود وما إلى ذلك فيأتي به من خلال محاذاة أنفه ويطلع بعض حتى يقسم الشعر قسمين قسم الرحمين وقسم الرحمين ثم يحرقه على هذه الطريقة فيتبين بياض الجلد جلد الرأس ليس فيه شعر عندما يروح الشعر من الفار يتبين المفرق يلوح لأن الشعور ذهب يمينا وشمالا فبقي خط بدأ من مقدم الرأس إلى يعني متجه إلى الوراء متجه إلى الفوق فانقسمت الشعور يمينا وشمالا هذا يسمى الفرق هذا يسمى الفرق وهذا قال باب الفرق يعني فرق شعر الرأس وترجم بالفرق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجل وفرق لأن الفرق هو آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام لأن الفرق هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد فيه حديث
الصحابي ابن عباس
أورد فيه حديث ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه يعني ما لم ينزل عليه وحي من شيء من الأشياء من الأمور التي تتعلق مثلاً بهيئة أو ما إلى ذلك لم ينزل عليه وحي في ذلك فيكون الأمر دائراً بين أمرين يعني بين مثلاً هنا سدل وفرق كان أهل الكتاب يسجلون نواصيهم لا يفرقون يعني الناصية تدل على الوجه من فوق ولا يعمل قسمة الرأس أو شعر الرأس نواصيه حتى يذهب يمين وشمال فيتدل الناصية على الوجه هذا هو السجل إرسال الشعر دون فرقه وكان المشركون يفرقون والمشركون عبدة أوثان والنصارى أهل كتاب يكون معهم حق ويكون معهم باطل يكون عندهم حق ويكون عندهم باطل وأما عبدة الأوثان فليسوا على دين وليس عندهم دين وليس لهم صلة بالسماء وعلاقة بالدين الذي جاء من عبد الله عز وجل نزل من السماء نزل من فوق ما كان عندهم شيء من هذا وإنما عندهم عبادة الأوثان. عرفنا أن الشريعة فرقت بين الكتاب وبين الأوثان الأوثان لا تؤكل ذبائحهم لا تنفح نسائهم بخلاف أهل الكتاب فأهل الكتاب تنفح نسائهم وينفحون حيون نسائهم ويأكلون ذبائحهم وإن كانوا كفارا إلا أنهم لهم تعلق بالديانات وإن كان حصل عليها تحريف والتنزيل منهم قولنا عباد كانوا فلن يحبوا موافقة أهل الكتاب فيما لم يغفر لشيء لأن الأمر بين شيئين ليس عنده وعي يقول له افعل كذا او افعل كذا فهو يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يوافق فيه. ثم ذكر هذا المثال الذي وافق فيه اهل الكتاب وهو السجل في اول امر وهو ارسال الشعر على الوجه عدم الفرق يمين وشمالا ولما اسلم اهل الاوثان ودخلوا في الاسلام فرق عليه الصلاة والسلام كان اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق. ولهذا اختلف العلماء منهم من قال ان الحكم هو الفرق وليس السدل، ومنهم من قال بجواز هذا وجواز هذا، وان الامر في ذلك واسع. ولم ياتي نهي صريح يمنع من السدل، ويمكن ان يخرق راسه ويمكن ان لا يخرق راسه، يمكن ان يخرق ويمكن ان لا يخرق، ان يجعله ينزل ويكون اتجاهه واحدا بدون ان يفرقه يمين وشمال. ومن العلماء من قال ان الفرق هو اخر الامرين من الرسول، فيكون هو الاولى. والواضح في هذا ان الامر واحد، فان فرق وان بدل الامر في ذلك واقع. وان كان الفرق اولى لكونه اخر الامرين، لكن لا حرج على من بدل ولا على من فرق. وهذا إنما يكون فيما إذا كثر الشعر، أما إذا كان قليلا فمرقه يعني لا يعني يحصل كما ينبغي، لأنه يرجع يعني لما كان ينضم بعضه إلى بعض منه جمالا لطوله، يعني يرجع ولو فرق، لأنه ما دام قليل ما في شيء يعني يمكن تفريقه ولهذه منه جمالا.
وقال حدثنا أبو الوليد
يعني أن أسلم أهل الأوثان وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ففرق ويمكن أن يكون أن ذلك خطأ الوحي يعني آخر الأمر، لكن مو هناك شيء يدل على النهي عن السدل. وإذا فالأمر في ذلك واسع.
وقال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد حديث عائشة عن طريق شيوخه قرن بينهما، وهما عبد الله بن رجاء الأول منهم
عبد الله بن أبو الوليد عبد الله بن رجاء
أبو الوليد عبد الله بن رجاء، ومن هذان الشيخان روى عنهما الحديث، ثم ناقشوا على لفظ أبو الوليد، ولكون عبد الله بن رجاء خالفه في كلمة أشار إليه، لأن أبو الوليد أصابه بالجمع مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رجاء شيخه يعني لفظه مفرد في الإخراج، ولما أتى به لما جمع بينهما وأتى باللفظ الذي ساقاه وحدثاه به ساقه على لفظ أبي الوليد، وفيه الفرق في كلمة واحدة وهي مفرد ومفارق، فساقه بالجمع على رواية شيخ أبي الوليد، وأشار إلى مخالفة شيخ عبد الله بن رجاء في هذه الكلمة، وأنه أتى بها بالإخراج مفرد. وعائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص،
نعم كأني أنظر إلى وبيص الطيب،
نعم وبيص الطيب في مفرق مفارق رسول الله أو في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ عبد الوليد مفارق ولفظ عبد الله بن رجاء مفرق. قيل أن الجمع باعتبار يعني تعدد الأماكن الرأس، يعني كونه مقدم ووسط ومؤخر، يعني من هذا اعتبار التعدد يعني في المكان. والمفرق على اعتبار أنه واحد خط يعني يقسم الشعر إلى قسمين، فالمفارق له وجه والمفرق له وجه. المفارق باعتبار تعدد المكان لأن فيه أول ووسط وفوق وهكذا، فالمفرق على اعتبار أنه يكون واحد خط واحد. فقلناها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطيب نفسه قبل أن يحرم ثم يبقى الطيب، لأنه كان يطيب جسده عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ويستدين الطيب. هذا من المسائل التي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن هناك شيء يجوز استدامته فلا يجوز اتباعه، يعني ان من طيب نفسه قبل الاحرام ثم دخل في الاحرام يعني على تطيب عليه يمكن يستدينه، ما يلزم بغسله وازالته، لكن لا يجوز له بعد ان يحرم ان يطيب راسه ان يطيب جسده، لانه يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء، لان شيء موجود من قبل الاستدامه يستمر عليه. اما كونه ينتدى بعد الدخول في الاحرام بالتطيب لا يجوز، لا يجوز الابتداء ابتداء التطيب بعد الاحرام، لكن شيء موجود قبل الاحرام يمكن ان يبقى في الاستدامه دون الانسان يجوز مع الانسان، فيجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء. هذا في الأمثلة بذلك، ما يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. والمفهوم من الترجمة هنا كلمة المفرد، لأنها يعني إن كان يربط شعره وكان تطيبه وكان ترى الوبيخ في المفرد، يعني في هذه المسافة وهذا المكان الذي بين قسم الشعر اليمين والشمال كان يطيبه فترى الطيب وظيفه في هذا المكان وهو المفرد، اذا فيه دليل على ما ترجم له البخاري وهو باب الفرق، لانه المفرد يدل على الفرق، فرق الشعر يعني معناه في مفرد، لانه بدون ما يكون هناك فرق ما هناك مفرد، لان الشعر كله على طريقه واحده، لكن اذا فرقه وجد المفرد.
باب الذوائب. وقال حدثنا علي بن عبد وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي.
ثم أرد البخاري رحمه الله سلم يداب الزوائد في مكتوب ذلك الشعر الطويل ذؤابة الرأس شعر طويل، لأن الذؤابة تكون في الهمانة وتكون في الرأس في شعر الرأس. أورد البخاري رحمه الله سلم يداب الزوائد يعني مكتوب منها شعر الرأس الذي طالع. فيقول ابن عباس وهو حديث سبق مرة مرارا وتكرارا ثلاث صلاة الليل أيام الليل وفي مسائل كثيرة مرة بقوة الحديث، لكنه أورده هنا أجل أنه ورد فيه ذكر الذؤابة، وأن وهذا الحديث هو أن ابن عباس وهو أمه أم الفضل بنت الحارث الهلالية بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان بات لينظر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء بات عندهم لهذا الغرض يريد ان يعرف ما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل، ماذا كان يعمل، ماذا كيف كان يصلي، ماذا كان يقول، ماذا كان. فنام فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضا وشرع يصلي من الليل، قال ابن عباس وتوضا وجاء وقف بجواره من جهه اليسار فاخذ برؤادته او براسه وأداره عن يمينه حتى جعله عن يمينه. في بعض الروايات الذؤابة في بعض هذا الرأس أو الذؤابة المشكل حلقة الرأس أو الذؤابة، والذؤابة هي في الرأس، الذؤابة هي في الرأس، لكن المقصود من ذلك هنا ذكر الذؤابة وأن ابن عباس كان عليه ذؤابة وأن رسول الله أخذ بها فأداره عن شماله وجعله عن يمينه. والحديث سبق عن مرة في كتاب الصلاة في صلاة الليل في دلالة الجماعة كيف يصف إذا كان واحدا أين يصف يصف على يمين الإمام لا يصف عن يساره.
ابن عباس كان مدفوعا أو صاحب طلب العلم من صغره؟ كان مدفوعا ولا يحب العلم من صغره؟
هو سبق مرة أن بعض الروايات أن أباه ابن عباس أرشده إلى هذا وطلب منه أن يذهب. جاء في بعض الروايات أن أباه أرشده إلى هذا. ولا شك أن الرغبة موجودة من الجميع، لكن هذا لكونه صاحب البيت ولكونه من محارم أهل البيت. فجاء عند خالته أو ليلة خالته لأنها فرصة المنازلة لأنه محرم، فدخل وبات عندهم ورقب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قام وصلى. والحديث سبق أن مر أنه صلى 11 ركعة من الليل، 11 ركعة سنتين. وعلى اختلاف في الروايات، لكنه سبق أن مر الحديث مرارا تكرارا. لكنه جاء هنا في باب الميلاد وكينة من أجل ابن آدم.
باب القزع. فقال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وفرقها هنا شعره. إذا حلق الصبي وفرقها هنا شعره وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاوته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
ثم أورد البخاري رحمه الله يقدم باب القزع، أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أصله من القزعة، والقزعة هي السحابة، قطعة من السحابة السنة تجد مكان القطع تقال قزعة. الحديث يقول ما في السحابة من قزعة، يعني ما في ولا قطعة صغيرة، يعني ما في السنة من قزعة، يعني ما في ولا قطعة صغيرة. ثم نشأ السحاب حتى يعني في قصة استسقائه عليه الصلاة يوم الجمعة، وأنه جاءه رجل وقال يا رسول الله حلقت الأحوال وذكر ما ذكر، قال الله أن يغيثنا فجعة. قال وما في السماء من فجعة؟ وخرج وما في السماء من فجعة، وإذا السحاب يبدأ وينتشر حتى نزل المطر وهم في الطريق إلى بيوتهم، وهم في الطريق إلى بيوتهم واستمر أسبوعا. عاصم القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، مثل السحاب الذي في السماء قطعة هنا قطعة هنا قطعة هنا، ترك الرأس في قطعة هنا قطعة هنا، يعني شيء مخلوق شيء باقي لم يعلى. هذا هو القزع. قال بعد القزع والقزع عدم التسوية في الشيء الذي يمكن الذي يسوى فيه، وهذا له أمثلة منها ما مر بنا أن الإنسان لا يلبس نعلا واحدة، يعني إحدى رجلين ينعلها والثانية تكون حافية ويمشي رجل منعولة ورجل حافية، يعني لا يساوى بين المتماثلين المتساويين. وكذلك بالنسبة للنوم في الشمس والظل، يعني بعض من جسمه في الشمس وبعض من جسمه في الظل، يعني لا يساوى بين جسده. فهذا من هذا القبيل القزع، ومن هذا القبيل لأنه ما ساوى بين رأسه والحلق، فصار فيه تشويه وفيه منظر شريف نظر سيء أن يكون قطعة من الرأس تلوح بياضا وقطعة من هكذا مبعدرة، يعني منظر من أكره المناظر، من أسوأ المناظر. هذا هو قطع عليه. قال إنه كان يكون منها.
قال عبيد الله قلت وما القزع؟
قال عبيد الله
فأشار لنا عبيد الله قال إباحة. نعم
قال
عبيد الله قلت وما القزع؟ قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟
يعني الراوي الذي جاء بالإسناد.
فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وطرف ها هنا شعره وها هنا وها هنا.
يعني هذا تفسير القزع، أنه إذا حلق الصبي وطرف ها هنا شعره وهنا شعره، أننا عمل هكذا حلق هذا وطرف ها وإشار إلى رأسه، وأنه يحلق شيئا ويترك شيئا ويتركه قطعا إذا حلق الصبي.
لماذا عبر بشعرة ولم يعبر بشعر؟ شعرة واحدة الآن شعرة شعرة قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه.
إلى ناصيته وجانبي رأسه، وجانبي رأسه.
قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري. هكذا قال
الجارية والغلام، لأن الصبيح جاء بالصبيح، لأن الغلام جاء بالصبيح وقال لنا أصل حلقة صبية. قال الجارية والغلام، الجارية من الغلام يعني الذي أكبر من الصبيح، الغلام الذي يكون أكبر من الصبيح يعني الذي ناهز الاحتلام قارب الاحتلام، وبعد ذلك أيضا في ذلك قال له غلام، وقال ذلك وقال له صبي. فهو لما كان ذكر في ذكر الصبي قال الجارية والغلام، الجارية التي هي جن والغلام الذي تجاوز أن يكون صبيا وبلغ أن يكون غلاما. هل كيف ذلك؟ قال إنما قال الصبي، كان عبارة معناها الصبي الجارية والغلام.
قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره. أن يترك، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
غيرها لا يرقى، ولكن كذلك أيضا إذا حلق الجوانب وأي جوانب من الرأس يعني شيء محنوطة شيئا هو كله يقال له قزع، كله يقال له قزع، وهو من عدم التسوية في الشعر.
أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما،
يعني يكون لا يصير فيه الشعر يعني، لعل هذا بالنسبة ل يعني هو بالحلقة يعني يكونه يخفض في بعض النواحي يموت بعض النواحي، أما كونه يعني يحلق في بعض الجهات يحلق بعض الجهات فهذا هو القزع الذي فيه يعني بني الرأس، مثل هيئة السماء التي فيها قطعة من السحاب هنا وهنا، يعني هيئة في رأس الإنسان ليست جميلة، من أكره المناظر ومن أسوأ المناظر، وعدم في على تسوية بين الأشياء المتناقلة.
ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
قيمين زمان
شق عن يعلق من وسط رأسه. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى
شق رأسه يعني شق.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ابن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
ما ورد هذا الحديث من طريق المصحف عن ابن عمر رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الله منك ان تجعل ومثل هذا الخبر
لا
يبقى تحريم الأول 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 يكون التحريم حتى يأتينا عن تحريم الأول.
باب تطهيب المرأة زوجها بيدها بيديها باب تطهيب المرأة زوجها.
رأينا في مكة هناك بعد العمرة يحلق نصف شعرة ثم إلى بعد المرة ويحلق نصف شعرة هذا يدخل في أن لهذا أو لا
يدخل هذا في ذلك أخبر من جهتين من جهة وقضى من جهة يعني أنه هنا حلق رأسه كله عند التحلل لأن عند التحلل لازم حلق رأسه كله على خاصة كله أو تصر كله وكذلك محورين فكذا قضى كان حمل قضى وكونه لم يحصل منه الحالقة الذي هو للرأس كله بالنسبة هذا ملاحظة
باب تطهيب المرأة زوجها بيديها. فقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنا قبل أن يفيض.
ثم أرد البخاري رحمه الله يترجمه يا باب تطيب المرأة زوجها بيديها قوله هنا بيديها قيل لعل البخاري أراد بهذه الترجمة يعني بيان أن ما جاء وما ذكر بأن المرأة لا تمس طيب الرجل والرجل لا يمس طيب المرأة وأن المرأة لا تمس طيب الرجل وأن الرجال والنساء يعني كلهم يتمسوا طيب أن هذا الحي يدل على خلاف هذا لأنها تبدو طيبة الرحمن بيديها. لو كان يعني مس طيب الرجل لا يصلح للنساء لما فعل ذلك عائشة لأنه علق بيديها لأنه علق بيديها طيب الرجل علق بيديها طيب الرجال فدل هذا على أنه يمكن التطيب طيب الرجل بما شاء من طيب والمرأة يمكن التطيب بما شاء من طيب وأنه لا يقال أن هذا يحل للنساء ويحرم الرجال وأن هذا للرجال دون النساء وهذا النساء دون الرجال فأطيب أطيب هو للجميع ومشترك بين الجميع. والبخاري رحمه الله قيل أنه أشار إلى هذا أشار بقوله بيديها إلى أن يعلقها شيء يطيب يعلقها شيء يطيب بسبب ذلك. ولهذا أرد وقال أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة من المؤمنين قال طيبت
النبي صلى الله عليه وسلم بيده لحرمه
أيضا بيدي لحرمه يعني لإحرامه قبل أن يحرم يعني لحرمه قبل أن يحرم يعني قبل أن يدخل في الإحرام. والذي قالت فيما بعد أنها ترى وبيصل الطيب في مفرقه على الفصل يعني هذا هو الذي حصل قبل الإحرام بقي بعد الإحرام فهي طيبته ورأت بعد الإحرام الوبيح في مفرقه صلى الله عليه وسلم ما طيبته قبل أن يحرم للإحرام وطيبته قبل أن يفيق لحله بعدما حل بعدما رمى ونحر وحلق طيبته قبل أن يفيق إلى البيت وأن يذهب يطوف طواف الإفاضة لأن التحلل الأول يحل معه كل شيء إلى النساء إلا النساء في بغير التوصل يحل وقول طيبته لحله قبل أن يفيق لحله قبل أن يفيق بالبيت.
يعني يقبل منه انه اذا رمى جمرة العقبة يعني حل
لا اذا رمى وحلق اذا رمى وحلق رمى وطاغ اذا فعل اثنين من ثلاثة لانه كل مكان ما تولع في قدم الاخر الا قال لحظ.
باب الطيب في الرأس واللحية. وقال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
ثم أقرأ كتبه يضاف طيب في رأسه واللحية بالنسبة للرجل طيب رأسه هو لخيطه. قالت عائشة رضي الله عنها كانت طيبا تنبوع ثم يجب من أحسن ما يجب من الطيب كانت تطيبه به عليه الصلاة والسلام. فكانت ترى وريق الطيب في رأسه ولحيته يعني في شعر الرأس في شعر اللحية ترى ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا فيه وضع الطيب على الرأس وعلى اللحية كما بين ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها فيما رأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته من ذلك.
باب الانكشاف. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحق رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإبن من قبل الأبصار.
باب الانتشاف. الانتشاف هو تفريح الرأس تفريح الشعر المشك استحمال المشك فالرأس هذا جعل انتشاف. وقال له ترجيح وقال له أيضا ترجيح. فدورد البخاري رحمه الله
نعم السعاري يقول عن سعد سعد
نعم عن سعد 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 رضي الله عنه أنه كان ينظر في جحر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا المكان من الخارج ليرى ما في الداخل. فلما علم صلى الله عليه وسلم قال له لو علمت يعني في الوقت الذي كنت تنظر لا
لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك
يعني نعم هذا الطفل الذي ينظر فيه يعني يدخل يعني هذا المدرى هو يعني حديدة أو عود يعني يستعمل لرأس كنت تنهسته وعند خدمته. قل لو علمت أنك تنظر لطعنت به يعني في المدرى في عينك يدخل هذا المدرى مع الطفل من الداخل حتى يخرج على عينه لأن العين على مقدار السطح فنستنظر مع السطح ويقول لو علم لطعنت بالمدرة في عينه. إنما جرى الاستئذان من أجل الأبخار. لماذا شرع الاستئذان؟ حتى الإنسان يرى أحد من الناس أمامه يستأذن يقول السلام عليكم أدخل قبل أن يأتي يستأذن يطرق الباب حتى نسك نبه حتى إذا كان الناس على هيئة الناس وحنصرة يعني ينهونها ويسمحون ولا يسمحون. أما كونه يأتي وينظر مع شق الباب أو مع ثقب وإلى ما في الداخل فهذا معناه استعمال البصر في شيء لا يجوز استعماله فيه. وقد جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع على شيء الناس يعرفون في طارق وعن شخص حتى يتهيئ ويبتعد عن أن يرى منهم ما لا يصلح أن يرى. لو علمت أنك تنظر لو كنت علمت في الوقت الذي هذا يدلنا وهذا من الأدلة الكثيرة دالة على أن الظلم ما يعلم الغيب أنه لا يعلم من الغيوب إلا ما طلعه الله عليه. ويقول لو علمت أنك تنظر يعني ما علم يعني لكنه علم فيما بعد. يقول لو علمت أن في الوقت الذي كنت تنظر أنك تنظر لا خط نظرة وقعت به عينك أو
فعنت به في عين.
هذا يدلنا على أنه لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه. فهذا غيب لم يطلع عليه رجل ينظر لبيت ما عليك نظرا ينظر ما علم بأنه ينظر أدلة كثيرة يدل على هذا المعنى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من حبيب الله وأكرم خلق الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ولقد مر الأحاديث الكثيرة التي فيها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم يكون الحاكم بحجة من بعض من الشمس له بشيء وإنما أطلعه قطعة من النار فيأخذها ويدعها. كان معناه أن الإنسان قد يأتي بشيء وهو مبطل ويكون حجته قوية ويكون عنده أشياء يعني في الظاهر تعتمد عليها، فقد يكون الواقع بخلاف ذلك. ولو كان يكون يعلم غير لعرف الذي يأتي بلد على حق وعلى باطل، أنت منطل وأنت محق، لكنه يسمع كلام الخصوم ثم ودنس الإنسان كما جاء بذلك الحديث. من حاجة الله أنا كانت ترجل شعر الظلم وهو حائل.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل والتيمن فيه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه.
ثم أرد أبو خير رحمه الله باب الترجيل والتيمن فيه. ترجيل هو تسريع الشعر، التيمن فيه بداء باليمين. أرد في حديث عائشة الذي سبق أن مر كثيرا الطهارة وفي غير الطهارة، كان يجب التيمن في تنحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أرد في ألفاظ في روايات مختلفة بطرق متعددة تختلف يأخذه بعضها عن بعض ويقول حديث واحد. المقصود منه هنا ذكر الترجل ترجيل الشعر والتيمن فيه، لأن كان يجبه التيمن فيه تنحله وترجله. يبدأ باليمين إذا انفعل إذا لبس النعال، ويبدأ بالشق الأيمن إذا رجل شعره، يبدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيمن. وفي طهوره وفي شأنه كله، بكل ما يعني ليس كل الأمور التي هي طيبة يبدأ فيها باليمين، كل أمور المستقررة أو يعني مثل خروج من المسجد يعني يبدأ باليسار، يبدأ يستعمل اليمين في مواضع وتستعمل اليسار في مواضع، فالانتخاب والاستنجاء وما إلى ذلك باليسار لا يكون في اليمين، واليمين تكون في الأمور الطيبة ويبدأ بها التنحل والرجل وقول نفسك وغير ذلك.
باب ما يذكر في المسك. باب ما يذكر في المسك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطب عند الله من ريح المسك.
ثم أرد البخير رحمه الله يقول ما يفره في المسك، لأن المسك هو مهنة طيبة وأحسن وأنواع الطيب، لأن يسلم حبه يحرق عليه. وأرد فيه هذا الحديث
عن أبي هريرة
هو حديث قدسي يأتي ذكره في الصيام، جاء في الصيام حديث طويل.
كل عمل ابن آدم له
حتى بعض أنفاله إلى الصوم فإنه لي وأنا أجيبه ولا خلوه من الصائم ولا خلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لأن الحديث هنا فيه ذكر النفس، فأورده من أجل أن فيه ذكر النفس وهو أحسن أنواع الطيب. لهذا ضرب به مثلا المثل وأنه أطيب عند الله من ريح النفس، لأنه أطيب الطيب عنده عليه الصلاة والسلام. والحديث هنا من حديث التصفية قد مر، ولكنه هنا جاء ليس فيه ذكر الإشارة إلى أنه حديث قدسي، وإن كان اللفظ أو في لفظه ما يدل على ذلك، لأن قوله إلا الصوم فإنه لي يعني هذا كلام الله عز وجل، الضمير يرجع إلى الله عز وجل. قد جاء في بعض الروايات بما يرويه عن ربه أنه قال وهذا كان حديث قدسي أنه يبدأ فيه بإضافة إلى الله عز وجل، لأن الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل. كلما كان في الضمائر ترجع فيه الله عز وجل فهو حديث قدسي. صن لي أنا أجيبه كل ما جاء فيه ضمير يعود إلى الله عز وجل والكلام فيه من الله عز وجل وليس من كتاب الله عز وجل هو حديث القدس هو حديث القدس إذا قلت ما جاء عن المظل ضريفا إياه إلى الله عز وجل إلى ربه سبحانه وتعالى ضريفا له إلى ربه سبحانه وتعالى أن يضيفه إلى نفسه لأنه قال قال الله تعالى أو فيما يروه عن ربه أنه قال الكلام كلام الله عز وجل الحديث القدس هو هذا هذا هو معناه ما جاء عن المظل مريفا إياه إلى الله عز وجل ما جاء عن المظل ومستعيدا من المظل مريفا إياه إلى الله عز وجل وذلك يكون في الضمائر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يا عز وجل يكون محرما فلا تظالموا يا عبادي كذا هذا لا يقوله إلا الله عز وجل ربي ما يقول يا عبادي وما يقول الصوم لي وأنا أجيبه لكنه يقول ولا خلوص الصائم عند الله أتي من رحمك هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلوص الصائم عند الله من رحمك هذا كلام الرسول لكن الصوم لي وأنا أجيبه هذا كلام الله عز وجل فما كان فيه ضمائر فارجع إلى الله عز وجل فهو حديث قدسي
باب ما يستحب من الطيب